بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث عن حجية الظواهر، أن ظهورات الكلام هل هي حجة أو ليست بحجة؟ طبعا بالنسبة للفقيه أساس البحث في الظهورات هو لفهم الكتاب والسنة، ولكن يحتاج هذا البحث في موارد أخرى غير الكتاب والسنة، مثل موارد القضاء، الاختلاف بين الزوجين، في موارد التجارة والبيع والشراء وأمثال ذلك. ولكن أصل الاستنباط الفقهي، أصل الحكم الشرعي، هو يستفاد من الكتاب والسنة. والأصولي ينقح للفقيه الذي يستنبط من الكتاب والسنة، ينقح هذا الأصولي ينقح القواعد العامة التي تعين أو تدخل في الاستنباط الفقهي وتعين الفقيه على الاستنباط، لكي لا يحتاج الفقيه إلى إعادة هذه المباحث في كل مرة احتاج إليها، تبحث مرة واحدة وينتهى منها، تقنن ويستفاد منها في الموارد المختلفة المتعددة الكثيرة، خصوصا حجية الظواهر. طبعا حجية الظواهر إنما تكون من موارد بحث الكتاب والسنة، باعتبار أن هذا قرآن، هذا ظاهر، والظهور حجة، فهذا ظاهر تكون صغرى وكبراها هي الظهور حجة، كبراها حجية الظهور. المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر مجموعة من التمهيدات نقرأها لأنه ليس فيها شيء معقد يحتاج إلى بيان قبل القراءة. قال رحمه الله: الباب الخامس حجية الظواهر. تمهيدات: تقدم في الجزء الأول أن الغرض من المقصد الأول تشخيص بعض ظواهر بعض الألفاظ، أو تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة. تقدم هناك في الجزء الأول أنه الأمر بماذا ظاهر؟ هل ظاهر بالوجوب أو بالاستحباب؟ بالمرة أو بالتكرار؟ بالفورية أو بالتراخي؟ هناك بعض في ظهورات جزئية، هذا ظاهر أو ليس بظاهر. هنا البحث في أن الظهور حجة أو ليس بحجة، فذاك البحث في الصغريات، هذا بحث في الكبرى. هذا حجة، كلمة هذا حجة وين كان المبحث في الجزء الأول؟ هنا الكبرى، والظهور حجة، إذن هذا حجة. تقدم في الجزء الأول أن الغرض من المقصد الأول تشخيص بعض ظواهر الألفاظ من ناحية عامة، من ناحية عامة في قبال الاستعمالات الخاصة، أحيانا بين شخص وشخص هناك علاقة خاصة، هناك أسلوب خاص في التحاور، فيكون عندهم ظهورات فيما بينهم، استعمالات خاصة بهم، هذا لا يبحث في علم الأصول ولا في غير علم الأصول. البحث هنا عن القواعد العامة، عن الظهورات العامة، لا عن الأساليب الخاصة بين الأشخاص من ناحية عامة. والغاية منه كما ذكرنا تنقيح صغريات أصالة الظهور. صغرى، هذا ظاهر، هذا الصغرى. وطبعا إنما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس. طبعا إذا قضايا واضحة ظاهرة بينة لكل أحد لا تبحث، قضايا اللي بها اختلاف تبحث ويركز عليها وتبين فيها الأقوال والاستدلالات ويختار فيها رأي. وقلنا إننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية أصالة الظهور في المقصد الثالث، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها. هذا تمهيد. تمهيد آخر: إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة، أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، وإنما تحتاج إلى إثبات حجيتها لغرض الأخذ بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هو اللي فيه ظهورات، فنقول هذا ظاهر والظهور حجة، فهذا ظاهر إما نأخذها من العرف تكون من الواضحات، وإما تبحث في الأجزاء الأولى في مباحث الألفاظ من الأصول، وهنا يبحث في حجية الظهور، فهي من متممات حجيتها، إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ حجيتهما يعني الكتاب والسنة، إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بالقرآن والسنة من دون أن تكون ظواهرهما حجة، والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل من الكتاب والسنة، أكثر الكتاب والسنة من الظواهر، أما النصوص التي هي نص التي لا تقبل أكثر من تفسير فهي قليلة، أكثر ما موجود في الكتاب والسنة ظهورات، فنحتاج أن نقول أن الظهور حجة أو ليس بحجة. زين، الظهورات من الظنيات، والظن الأصل به أنه ليس بحجة، فيحتاج إلى الاستدلال على حجيته. تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجيته، والظواهر من جملة الظنون، طبع الظواهر أنها ظنون، نقول هذا الكلام ظاهر في كذا، هذا الكلام ظهوره كذا، هذا معنى أنه ليس بقطعي، ليس بنص، والظهورات من نوع الظنون، من سلخ الجنون الإعادة، والظهورات من سنخ الظنون، من نوع الظنون، فتحتاج إلى الاستدلال على حجيتها، والظواهر من جملة الظنون، فلا بد من التماس دليل قطعي على حجيتها ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار، وسيأتي بيان هذا الدليل. رابعا، إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين: المرحلة الأولى في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أو غير ظاهر، هذا هو المبحث الأول، أساسا عندنا ظهور هنا أو ليس عندنا ظهور هنا، هذه المرحلة الأولى. والمقصد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها، كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وهي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور كما تقدم قبل قليل، أن الجزء الأول من المباحث الأصولية يبحث أن القضية الفلانية ظاهرة في كذا أو ليست ظاهرة في كذا، ظاهرة في هذا المعنى لو ظاهرة في ذلك المعنى، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بعد أن ثبتنا الظهور وأن هذا اللفظ ظاهر، هذا لا يكفي لأن الظهور ظني، نحتاج إلى إلحاقه وإتمامه بكبرى تثبت حجية الظهور، نقول الظهور حجة. الثاني في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى، فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين، ويصح أن يحتج به المكلفون، أو نعبر يعتذر به المكلفون. والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب. فإذا هذا ظهور، هاي مرحلة، والظهور حجة، هاي المرحلة الثانية، نحن في المرحلة الثانية في حجية الظهور، وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها، صغريات ما هي؟ هذا ظاهر، هذا ظاهر، هذا ظاهر، يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والأخبار والروايات. المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين، هذا تثقيف في الواقع، الفات نظر، ليس فيه مبحث معقد، أن المباحث هناك في مباحث الألفاظ تقع في موردين، المورد الأول في الوضع أن هذا ما هو المقصود منه، المورد الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فإنه إذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه. يعني إذا قال ائتني بالقلم وبحثنا ما المقصود من القلم، وفهمنا أن القلم هو أداة الكتابة، فتكون كلمة قلم ظاهرة في أداة الكتابة بلا ريب. نحو وضع صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم إلى آخره. المورد الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من الله. تارة نبحث عن معنى الكلمة أساسا، هذه الكلمة ما هو معناها في اللغة، نبحث لنفهم معناها، وتارة نقول هنا هل يوجد قرينة خاصة على إرادة معنى خاص أو لا يوجد قرينة خاصة. طبعا أحبتي، إذا كانت الكلمة مستعملة بمعناها اللغوي، هل نحتاج قرينة لبيان أن هذا الاستعمال بهذا المعنى؟ طبعا لا، ما نحتاج قرينة. إذا أريد أن أعبر بكلمة كتاب عن الكتاب، أحتاج إلى قرينة إضافية؟ لا ما أحتاج. إذا أريد أن أعبر عن هذه النظارة بالنظارة، بكلمة نظارة، أحتاج إلى قرينة؟ ما أحتاج إلى قرينة. فاستعمال الكلمة في المورد الذي وضعت له بشكل كامل، وضعت له فيستعملها فيه بما هو هو، طبعا لا يحتاج إلى قرينة. طيب متى يحتاج إلى قرينة المتكلم؟ متى يحتاج المتكلم إلى قرينة؟ إذا كان هناك عدم مطابقة بين الوضع اللغوي وبين الاستعمال، لم يكن هناك مطابقة بينهما، هنا يحتاج قرينة تبين مقاصده، وإلا سينصرف الذهن إلى المعنى اللغوي. ولكنه إذا أراد أن يستعمل بشيء من التغيير، يستعمل الكلمة بشيء من التغيير، يحتاج إلى قرينة. الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة، قرآن يأتي إن شاء الله أنه قرآن عام وقرآن خاص، على إرادة المعنى من اللفظ. والحاجة إلى القرينة إما في مورد إرادة غير موضع له اللفظ، وإما في مورد اشتراك اللفظ. أما في استعمال اللفظ فيما وضع له تماما فقطعا لا نحتاج إلى قرينة. متى أحتاج إلى قرينة؟ إذا كان هناك تغاير بين الوضع اللغوي وبين الاستعمال. مثلا إذا كان في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ، مثلا أستعمل كلمة أسد في الرجل الشجاع، كلمة أسد غير موضوعة للرجل الشجاع. فإذا فرضنا هناك خلاف في هذه الجزئيات والتفاصيل، نحن نبحث بالقضية ضمن إطارها العام وليس ضمن تفاصيلها. فإذا استعمل الكلمة في غير معناها، يصير استعمال مجازي في غير ما وضعت له، هنا طبيعي يحتاج أن يضع قرينة، لأن ليست هناك مطابقة بين الوضع اللغوي وبين الاستعمال. كما إذا استعمل كلمة مثلا ماء ساخن، في بعض مناطقنا يستعملون كلمة الماء الحار بالشخص الذي يخاف منه، يخشى منه، يحذر منه، عصبي ينفعل، يقال ماء ساخن ماء حار. فهذا استعمال في غير ما وضع له، فيحتاج إلى قرينة. هذا المورد الأول. المورد الثاني إذا كان الكلمة لها أكثر من معنى، وهو يريد أن يستعملها في واحد من معانيها، فهذا مشترك، فهنا يحتاج إلى أن يضع قرينة لبيان أي المعاني يريد. الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ. والحاجة إلى القرينة إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ، فلا يكون هناك مطابقة بين الوضع اللغوي وبين الاستعمال، وإما في موارد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى، فالسامع والمتلقي والمخاطب لا يدري أي المعنيين أو أي المعاني هو المقصود، فنحتاج إلى قرينة. ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا، مع وجود القرينة يكون اللفظ ظاهرا في هذا المعنى المقصود، يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. والأخوة في الدروس السابقة يعرفون، درسوا هذا الأمر، وما معنى القرينة المتصلة وما معنى القرينة المنفصلة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب. نتحدث على مرحلتين، المرحلة الأولى في اللي هي تقدمت أنه إثبات الوضع، أنه هنا هذا اللفظ على ماذا يدل لكي يكون ظاهرا، لكي يكون ظاهرا يجب أن نعرف على ماذا يدل هذا اللفظ، هذه المرحلة الأولى. فقال: إذا وقع الشك في الموردين السابقين فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة، منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. نظير ذلك ما استنبطناه من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، الأمر بمعنى الشيء، الأمر بمعنى الطلب، وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين، أمر أوامر، أمر أمور، واختلاف الجمع فيها بحسبهما. ومنها أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخوات التبادر، صحة السلب كذا إلى آخره من البحث، وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات. ومنها هذا الكلام إن شاء الله المفصلا سيأتي. ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة وسيأتي بيان قيمة أقوالهم. وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهورات الألفاظ في موارد تعارض أحوال اللفظ، تعارض أحوال اللفظ، تبدل، تغير، طرو بعض الاحتمالات في المراد من اللفظ. والحق أنه لا أصل لها مطلقا لأنه لا دليل على اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم في الجزء الأول فلا نعيد. وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، فقالوا الأصل عدم الاشتراك. إذا قيل أن هذا اللفظ مشترك بين المعنيين، له حقيقة في أحدهما ومجاز في الثاني، فقالوا الأصل عدم الاشتراك. ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجاز، إذا شككنا أن هذا اللفظ حقيقة أو مجاز قالوا الأصل فيه أن يكون حقيقة. أما أنه لا دليل على اعتبارها فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء. كيف يكون الأصل اللغوي حجة؟ نقول الأصل الحقيقة، إذا شككنا إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فالأصل هو الحقيقة، أو الأصل عدم الاشتراك بين الألفاظ. هل الأصالة من أين؟ هل هي أصالة شرعية؟ هذه الأصالة جاء بها الإسلام؟ قطعا لا، اللغة موجودة قبل الإسلام والإسلام استعمل هذه اللغة، الإسلام استفاد من هذه اللغة، وضع بعض المعاني، غير ببعض المعاني، ولكن كلغة بقيت على ما هي عليه. فإذن هذه الأصول ليست أصولا مستحدثة من قبل الإسلام، وإنما هي أصول لغوية عند أهلها، عند أهل اللغة، عند المتحاورين، عند أبناء اللغة. صحيح؟ الأصل إما أن يكون أصل شرعي وإما أن يكون أصل لغوي، كلامنا باللغة، وهو ليس أصلا شرعيا وإنما هو أصل لغوي عند المتحاورين. طيب، ما الدليل على هذا الأصل؟ ما الدليل على هذا الأصل؟ وهذا الأصل إن كان موجود ما الدليل على حجيته؟ إن كان موجودا فما الدليل على حجيته؟ أما أنه لا دليل على اعتبارها، فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى أبناء العقلاء. أي عقلاء أحبتي؟ أبناء اللغة، هذا تابع للغات. وأحيانا قد أضع قد بين قوسين، قد تختلف اللغات فيما بينها في أصولها، يمكن ذلك، يمكن أن يكون شيء متعارف عند جماعة وليس متعارفا عند جماعة أخرى، قد يكون ذلك. يعني ليس عندنا جزم بأن هذه القواعد التي توضع هنا مثلا هي تشمل جميع اللغات، قد يكون هناك لغات يكون لها قواعدها الخاصة. الكلام بشكل عام نتحدث. والمسلم من بنائهم، يعني بناء العقلاء، هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن، ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء. يلفت إلى أن بناء العقلاء هو على أصول تحدد مرادات المتكلم. مثلا إذا دار الأمر أن المتكلم يريد الحقيقة أو يريد المجاز ولم يضع قرينة، نقول هذا المتكلم الحكيم الملتفت العارف بقواعد اللغة الذي يريد أن يبين مراداته، هذا المتكلم الذي نبحث عنه. نحن لا نبحث عن المتكلم النائم أو المتكلم الغافل أو المتكلم الذي لا يعرف قواعد اللغة أو المتكلم الهازل غير الجاد، لا، نتكلم عن متكلم حكيم ملتفت عارف بقواعد اللغة يريد أن يبين مراداته، ليس بهازل. هذا المتكلم إذا أراد أن يستعمل المجاز يضع قرينة، وما دام لم يضع قرينة إذن هو يريد الحقيقة. هذا أين؟ هذا في تحديد مرادات المتكلم، لا في تحديد المعاني اللغوية، في تحديد معاني الألفاظ. فالأصول التي عندنا إنما هي أصول لتحديد مرادات المتكلم من الكلمة، لا لتحديد أصل معنى الكلمة في اللغة ما هو. ليس عندنا هكذا أصول. المصنف رحمة الله تعالى عليه ينفي وجود هكذا أصول. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.